الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 44. قال المؤلف رحمه الله: الاحتجاج على الله به، الاحتجاج على الله به. ذكر المؤلف رحمة الله عليه في المسألة السابقة من مسائل الجاهلية جحود القدر، وقد تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، وهنا ذكر أمرا آخر من أمور الجاهلية مما يتعلق بالقدر، وهو الاحتجاج على الله به. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين، كما قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الاحتجاج على الله بالقدر من أمر المشركين، وقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن القدرية المشركية، وهم الذين يحتجون بالقدر ويعترضون به على الشرع. فالله عز وجل أرسل الرسل وأمر الناس بتوحيد الله عز وجل ونهوهم عن الشرك، ولما أنكر الرسل على المشركين ما هم فيه من الشرك احتجوا بالقدر، وأن ما نحن عليه من الشرك قد قدره الله سبحانه وتعالى علينا وأحبه ورضيه، ولو كان ما نحن فيه لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه لما شاءه منا. فاحتجوا بمشيئة الله عز وجل على محبته ورضاه، وهذا باطل، فإن الله عز وجل يشاء ما لا يحب ولا يرضى ويشاء ما يحب ويرضى. فمشيئة الله عز وجل تشمل الأمرين المحبوب والمبغوض، فإن مشيئة الله متعلقة بخلقه، أي ما خلقه الله وأوجده فقد شاءه، سواء كان محبوبا له مرضيا له أو كان مبغوضا له سبحانه وتعالى. ولا يأمر الله عز وجل إلا بما يحب ويرضى، وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ونهاهم عن الشرك. فهؤلاء احتجوا بما لا حجة لهم فيه، فاحتجوا بمشيئة الله عز وجل على محبته ورضاه، وعارضوا بذلك الشرع، وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن. نعم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فاحتجوا بمشيئة الله عز وجل على ما هم فيه من الشرك، وأن هذا مما يحبه الله ويرضاه. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ فاحتجوا أيضا على ترك إطعام المحتاجين بمشيئة الله عز وجل وبقدره، لو شاء الله عز وجل أن يطعمهم لأطعمهم. فلما لم يطعمهم دل على أن الله عز وجل لا يحب ذلك ولا يرضاه منا. فالاحتجاج على الله بالقدر حجة المشركين وحجة الكافرين، ولا حجة في ذلك لأحد. ولو كان الاحتجاج بالقدر على المعايب والمعاصي والذنوب من الحجج الصحيحة لفسدت الدنيا والدين، والناس لا يمكنهم أن يعيشوا على هذا الأمر، ولا يمكن أن يبقى في الدنيا اثنان على هذه العقيدة الفاسدة. فإن لازم ذلك أنك لا تعاقب أحدا اعتدى عليك، لا في مالك ولا في عرضك ولا في نفسك ولا في أهلك، لأن كل ما في الكون هو بقدر الله عز وجل وبمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا حصل هذا الأمر هلك الناس، ومن يحتج على المعايب فإنه لا يحتج بذلك في أمر دنياه، فمن أخذ منه ماله طالب به وقاتل عليه، ولا يقول فلان أخذ مالي بقدر الله ولولا أن الله عز وجل شاء ذلك لما أخذه. وإذا اعتدى عليه بضرب فإنه ينتقم لنفسه ولا يقول فلان ضربني بقضاء الله وقدره وبمشيئته ولو شاء الله ألا أضرب فلن أضرب. وهكذا في سائر الأمور، فيحتجون بالقدر فيما يشتهون ويدعون الاحتجاج به فيما يشتهون، كما قيل في نظير ذلك: أنت في الطاعة قدري وفي المعصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به؟ أنت في الطاعة قدري، في جانب الطاعة قدري، بمعنى أن القدرية يقولون نحن الذين نخلق أفعالنا، فينسب الفضل لنفسه في باب الطاعة، أنا الذي فعلت بمشيئتي وقدرتي ليس بفضل الله عز وجل وكرمه، هذا في باب الطاعة. وإذا جاءت المعصية قال: وفي المعصية جبري، أنا مجبور، قدر الله علي تلك المعصية، شاءها الله لي، ولو لم يشأ ذلك لما فعلت، فيجعل اللوم على ربه سبحانه وتعالى. أنت في الطاعة قدري وفي المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وهكذا الذين يحتجون بالقدر يحتجون به على حسب الهوى، فإذا ما تركوا الواجب قالوا قدر الله علينا ذلك وشاءه لنا، وإذا وقعوا في المعصية قالوا فعلنا ذلك بقضاء الله وقدره، شاء الله منا ذلك وفي أمر الدنيا ما يعترف بذلك ولا يحتج بالقدر في أمر دنياه، يأخذ حقه وينتقم. وكل هذا من اتباع الهوى. لو كان الاحتجاج بالقدر من الاحتجاج الصحيح لكان في أمر الدين والدنيا، أما أن يستعمل أو يحتج به في أمر دون أمر هذا يدل على اتباع الهوى. والاحتجاج على هذه المسألة بما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول عليه الصلاة والسلام احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم عليه الصلاة والسلام: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجت ذريتك من الجنة. فقال آدم عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، تلومني على ذنب قدره الله علي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحاج آدم موسى. فبعضهم جاء إلى هذا الحديث واحتج به على هذه المسألة، وأن آدم عليه الصلاة والسلام نظر إلى مشيئة الله، وأن ما وقع فيه من الذنب هو بمشيئة الله، فاحتج بالقدر على ذنبه، فإنه نظر الحقيقة، بمعنى أن الله عز وجل هو المتصرف في الكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فاحتج بمشيئة الله عز وجل على ذنبه، بمعنى أنه احتج بقدر الله على معصيته. وكانت الغلبة لموسى، كانت الغلبة لآدم عليه الصلاة والسلام، وهذا احتجاج باطل يسير عليه الضلال من الصوفية، يقول قائلهم: أنا إن خالفت أمره فقد وافقت مشيئته، إن خالفت أمره أي شرعه فقد وافقت مشيئته، ويسمون أنفسهم أهل الحقيقة، وأن من وصل إلى مرتبة الفناء فإنه يشاهد أفعال الله عز وجل ولا يشاهد فعل نفسه ولا فعل غيره، فيوافق الله عز وجل على مشيئته ولا ينظر إلى شرع ولا ينظر إلى دين، ينظر ربوبية الله عز وجل ومشيئته النافذة في الكون، فلا ينظر إلى أفعاله ولا أفعال خيره ولا إلى أفعال غيره. فإن زنى فبمشيئة الله عز وجل، وإن سرق فبمشيئة الله عز وجل، وإن ترك الصلاة فبمشيئة الله عز وجل، ويرى أن نفسه طائع لمشيئة الله، وإن كان مخالف لأمر الله، وأن هذه الطاعة هي الطاعة الكاملة لا يصل إليها إلا أصحاب المراتب العالية، وهم أصحاب الحقيقة. هناك أصحاب حقيقة وأصحاب شريعة، ويضربون المثل بالخضر وبموسى عليهم الصلاة والسلام، وأن الخضر كان صاحب حقيقة وموسى صاحب شريعة، فلهذا أنكر موسى على حسب ما عنده من الشريعة ما فعله الخضر، لأنه خلاف شريعة موسى، والخضر كان صاحب حقيقة عنده علم الباطن العلم اللدني، وهو موافق لمشيئة الله عز وجل، وإن كانت الأفعال من حيث الظاهر باعتبار الشريعة أفعال منكرة، لكنها باعتبار الحقيقة ليست بأفعال منكرة، ويرون أن الخضر أرفع من موسى عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من الكذب والافتراء، فما فعله الخضر ما هو مخالف لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما استنكر أنه ما يدري السبب، ولما علم السبب هل استمر في إنكاره؟ لم يستمر في إنكاره، وما فعله الخضر فهو بأمر الله عز وجل، بأمر الله فالله أمره بذلك. فعلى كل سار على هذا الأمر زنادقة الصوفية، ولهذا يذكر الناس عنهم العجائب ويذكر العلماء عنهم العجائب في هذا الباب، يتجهون إلى أنواع الفواحش والرذائل من الزنا واللواط وإتيان البهائم، ويتركون الجمع والجماعات ويقولون نحن أصحاب الحقيقة، سقطت عنا واجبات الشريعة لأننا صرنا من أهل الحقيقة، ونحن وإن خالفنا شرعه فقد وافقنا مشيئته وقدره، ويفنون في توحيد الربوبية ويعرضون عن توحيد الألوهية الذي من أجله خلقوا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله رزاق ذو القوة المتين. ولنرجع إلى المحاجة التي حصلت بين موسى وآدم عليه الصلاة والسلام، فالأمر ليس كما قالوا، وإنما غلب آدم موسى في الحجة باعتبار أن موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم بشيء هو من قضاء الله وقدره، وهي مسألة الإخراج من الجنة، والإخراج من الجنة هذا أمر كان بقضاء الله وقدره. قضية المعصية كانت بإرادة من آدم عليه الصلاة والسلام، لم يكن مكرها عليها، فعل فعلا اختياريا. وأما قضية وتاب من ذلك عليه الصلاة والسلام وتاب الله عليه، وأما قضية الإخراج هل هي فعل آدم وإلا هو قضاء الله وقدره؟ نعم، هذا قضاء من الله عز وجل وتقدير من الله سبحانه وتعالى، وإن كان السبب هو المعصية لكنه قضاء وقدر نتج عن تلك المعصية التي تاب منها وتاب الله عليه. فلما احتج موسى على آدم بهذا الأمر قال له آدم عليه الصلاة والسلام: تلومني على أمر قدره الله عليه وهو الإخراج، هذا بقضاء الله وقدره. فكلام موسى كلام آدم عليه الصلاة والسلام كان كلاما صحيحا، ولهذا كانت الحجة له على موسى عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم يقولون الاحتجاز بالقدر على المصائب لا على المعايب، الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، المعايب يتوب الإنسان منها، والمعايب نعم المعايب يتوب الإنسان منها، والمصائب يصبر عليها. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ففي جانب المصائب أمره الله عز وجل بالصبر، وفي جانب الذنوب أمره الله عز وجل بالاستغفار. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. فإذا نزلت المصيبة فالواجب هو الصبر، وإن حصل الذنب فالواجب التوبة. أما الاحتجاج بقدر الله عز وجل على معصية الله فهو احتجاج باطل، وهو احتجاج المشركين على ربهم سبحانه وتعالى وعلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والاحتجاج بالقدر على ذنب تاب الشخص منه احتجاج صحيح، الاحتجاج بالقدر على ذنب تاب الله قد تاب العبد منه احتجاج صحيح. فإذا وقع الإنسان في ذنب ثم تاب توبة صادقة، فإذا جاء من يعاتبه على ذلك الذنب فلو أن يقول شيء قدره الله عليه، يصح مثل هذا الاحتجاج بعد التوبة. أما الاحتجاج بالقدر من أجل ترك التوبة والإصرار على الذنب فهذا احتجاج باطل. ففرق ما بين المسألتين، الاحتجاج بالقدر على ذنب تاب العبد منه احتجاج صحيح، والاحتجاج بالقدر على ذنب لم يتب منه من أجل الإصرار على ذلك الذنب فهذا احتجاج باطل وهو احتجاج المشركين والعياذ بالله. إلى هنا وننتقل إلى المصطلح.